بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الواقع بعد الحاضر، وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد في المحاضرات أن الأمر مجمل لا ظهور فيه، فإذا قال المولى فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين، فإن الأمر بالقتل حيث إنه عليكم السلام وقع بعد الحاضر فهو مجمل فلا ظهور فيه لا في الوجوب ولا في كسر الحظر المعبر عنه بالإباحة، بل هو مجمل. ما يستفاد، هو يقول ما يستفاد شيء، يقول مجمل. الإباحة بقدر متيقن لو بالظهور، يعني نقول يا واجب يا مباح، إذن القدر المتيقن مباح، هذا من باب القدر المتيقن. كلام ظهور، هل هو ظاهر في الإباحة؟ يعني من باب القدر المتيقن،
نعم،
لا من باب الظهور. هو كلامنا الآن في الظهور، هل هو ظاهر في الإباحة أم لا؟ إباحة قدر متيقن، قطعا مباح، إنه يا واجب يا مباح فقطعا مباح. بس الكلام هل هذا ظاهر الأمر؟ هذا هو البحث. وقد أورد السيد الشهيد على كلام أستاذه بأن الأمر بعد الحاضر ظهوره التصوري محفوظ، وهو النسبة الطلبية والإرسالية، وإنما الإجمال في المراد الجدي، وهو أن المراد الجدي للمولى هل هو الوجوب أو مجرد كسر الحاضر ورفعه، وأما الظهور التصوري والمراد الاستعمالي فهو واضح، وهو النسبة الطلبية. ولكن لا يبعد القول أن الأمر ابتداء له ظهوران تصوريان، ظهور مطابقي وهو النسبة الطلبية والبعثية. وظهور التزامي وهو كون هذا الطلب عن إرادة جدية، أي كون هذا الطلب بداعي البعث والمحركية. فالأمر في مقام الظهور التصوري له دلالتان: مطابقية والتزامية. فإذا وقع بعد الحاضر فإن مدلوله التصوري المطابقي وهو النسبة الطلبية، وإن بقي كما يقول السيد الشهيد، إلا أن مدلوله التصوري الالتزامي وهو كون هذا الطلب داعي الباعث مما أجمل، فإن وقوع الأمر بعد الحاضر يوجب إجمال الداعي لهذا الأمر. وهل أن الداعي كسر الحاضر أو الوجوب؟ إذن فالحق من جهتين مع الشهيد، وهو أن الظهور التصوري المطابقي شنو موجود، وهو النسبة الطلبية. والحق من جهة أخرى مع سيدنا قدس سره، وهو أن المدلول التصوري الالتزامي أي كون هذا الطلب عن بعث وتحريك مما خفي علينا، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنه بداعي شنو كسر الحاضر. فليس الإجمال متمحضا في المراد الجدي فقط. هذا هو المطلب. كان الأول أو الثاني؟ المطلب الثاني راح يعني. المطلب الثالث بلي السيد الصدر يقول الدلالة التصديقية هي المجملة، يعني يقول الدلالة التصورية أيضا مجملة في جزء من مدلولها وهو المدلول الالتزامي. ما يخالف هالصورة من 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 ولو على الجدار، ولو على الجدار الإنسان إذا وجد على الجدار ما كان أي متلفظ، أو إنسان هازل مثلا، هازل هذا الهازل أولا حضر وثانيا أمر، حتى هالهازل إلا ندري ما عنده مراد جدي، مع ذلك إذا صدر منه الأمر بعد الحضر نقول المدلول الالتزامي لهذا الأمر الواقع بعد الحضر، مع أنه ما في أي إرادة جدية، مجمل هل هو كان يقصد هزلا كسر الحاضر أو هو كان يقصد هزلا شنو الإلزام؟ فجزء من المدلول التصوري خفي. كيف السيد الصدر يلتزم بأن الدلالة التصورية دلالة مو مثل السيد الخوي؟ سيد الخوي يحصر الدلالة في الدلالة التصديقية، سيد الصدر يقول الدلالة التصورية دلالة. بل ولكن هل التصور إحنا نزعل فيها التصورية؟ هل هذه التصورية واضحة بكلا جزئيها في الأمر بعد الحظر أو بأحدهما؟
في هذه المرحلة لا يبحث عن المراد أصلاً.
ما نبحث الآن إحنا عن المراد. ما نبحث إحنا عن المراد، نقصد بالمراد المراد الاستعمالي. ما نقصد المراد الجدي، المراد قد يكون جدياً قد يكون شنو استعمالياً. نحن نقول المراد الاستعمالي واضح من جهة خفي من جهة. في ذكره لهذه الصيغة أراد تفهيم النسبة الطلبية، هذا واضح حتى في الأمر الواقع بعد الحاضر، لكن هل أراد تفهيم، يسموه مراد تفهيم استعمالي، خلينا من المراد الجدي، هل أراد تفهيم أنه إلزام أو أراد تفهيم أنه كسر الحظر مجملون؟ فإحنا على مستوى الإرادة التفهيمية ندعي الإجمال، ولا المراد الجدي ما نشغل فيه. المراد التفهيمي نفسه مجمل، واضح من جهة خفي من جهة. المطلب الثالث، لا فرق فيما ذكرنا بين ورود الأمر بعد الحاضر أو ورود الحاضر بعد الأمر، فإنه تارة يقول المولى لقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهو أمر بعد الحاضر. وتارة يقول المولى صوموا التاسوعاء والعاشوراء، ثم يقول لا تصم عاشوراء، فهو حظر بعد الأمر. فكما قلنا في أن الأمر بعد الحظر مجمل بين الإلزام والإباحة، فكذلك الحظر بعد الأمر مجمل بين الحرمة وبين رفع الوجوب، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. إنما إذا جاء الأمر بعد الحظر فإن كان متعلقان بأمر توصلي فلا دلالة في هذا الأمر لا على الوجوب ولا الإباحة، كما لو قال لا تدفنوا قتل الكفار ثم قال ادفنوها، فإن الأمر هنا مجمل بين الإباحة والإلزام. أما إذا تعلق الأمر بعد الحظر بعبادة كما لو قال لا تصم يوم عرفة ثم قال صمه، فإن الأمر بالعبادة لا معنى لأن يكون أمرا مباحا، حيث إن عبادية العبادة متقومة بالرجحان، فالمباح من حيث هو مباح لا يقع عبادة، فلا بد في العبادة من أصل الرجحان، وبالتالي فالأمر بعد الحظر إذا تعلق بالعبادة وإن لم يدل على الوجوب لكنه لا محالة يدل على الرجحان، لا أنه مردد بين الوجوب والإباحة. المطلب الرابع: لا فرق فيما ذكرنا بين سبق الحاضر أو توهم الحاضر، فالأمر بعد الحاضر لا يدل على الوجوب، وكذلك الأمر عند توهم الحاضر وإن لم يسبقه حاضر. مثلا قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار. فإن الأمر بالآكل لم يسبق بحظر، لكنه ورد في مقام توهم الحظر، بلحاظ أن الهادي صدقة، والصدقة مما لا يؤكل منها بحسب المرتكز المتشرعي، فهناك توهم لحظر الأكل، وقد جاء الأمر بالأكل في مقام توهم الحاضر، فلا دلالة فيه على الإلزام. ولذلك ذهب جمع من فقهائنا بأن الأكل من الهدي ليس واجبان، وإنما هو مجرد شنو؟ مباح. هذا تمام الكلام في الأمر بعد الحظر أو توهمه. البحث الجديد الذي لم يتعرض له الأصوليون ولكنه موجود في الفقه، فلذلك لا بد من عرضه، أن هناك فرقا بين احتمال القرينة الارتكازية والقرينة غير الارتكازية. بيان ذلك: إذا ورد عندنا خطاب واحتملنا أن هناك قرينة على خلافه، فتارة تكون القرينة المحتملة منفصلة وتارة تكون متصلة، فإن كانت منفصلة بمعنى أننا نحرز أن لا يوجد قرينة متصلة ولكن نشك في وجود شنو؟ قرينة منفصلة. فينفى احتمال القرينة المنفصلة بنفس الظهور، فيقال بناء العرف على الأخذ بالظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة المنفصلة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بأصالة عدم القرينة. فإن المقصود به ليس هو الاستصحاب، بل ظهور الدليل اللفظي حجة وإن احتملت القرينة المنفصلة. وأما إذا احتملنا أن القرينة متصلة كما لو وصلتنا رسالة ممزقة، واحتملنا أن في ما تلف قرينة على ما بقي، فتارة تكون القرينة المحتملة لفظية أو حالية غير ارتكازية، فتنفى هذه القرينة بالشهادة السكوتية، فيقال سكوت الراوي عن نقل القرينة المتصلة لفظية أو حالية شهادة بعدم القرينة. إذ لو كانت هناك قرينة ولم ينقلها فعدم النقل خلف وثاقته وأمانته. إذن سكوت الراوي الثقة عن نقل القرينة المتصلة لفظية أو حالية شهادة بعدمها. أما هذه النقطة اللي ما ذكرت في الأصول، هذه وهي المهمة ومؤثرة في الفقه في كثير من الموارد. أما لو كانت القرينة المحتملة ارتكازية، بمعنى احتملنا أن المرتكز في عهد الراوي أمر يخالف ظاهر اللفظ، فهل يمكن نفي هذا الاحتمال بالشهادة السكوتية أم لا؟ الصحيح عدم ذلك. مثلا إذا قال عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، واحتملنا في عهد نزول الآية أن المرتكز العرفي من عنوان الغنيمة هو غنيمة الحرب لا مطلق ما يحصل عليه الإنسان، فهذه القرينة المحتملة مما لا يمكن نفيها، ومثال آخر، وهذا مثال فقهي يعني موجود محل الابتلاء، في الرواية المعتبرة عمد الصبي وخطأه واحد، فلو كنا والرواية لكان مقتضى إطلاقها عدم الاعتبار بعمد الصبي حتى في معاملاته عقدا أو إيقاعا، فلا اعتداد بعقده ولا إيقاعه لأن عمده خطأ بنظر الشارع. ولكننا نحتمل أنه في زمان الرواية كان المرتكز لدى المتشرعة أن تسوية العمد بالخطأ في باب الجنايات لا مطلق ما يصدر من الصبي، وبالتالي فهل يمكن القول أن سكوت الراوي عن نقل هذا المرتكز شهادة بعدمه فيؤخذ بإطلاق الرواية أم لا؟ الصحيح عدمه. إيه؟ الشهادة السكوتية إنما تكون شهادة لو كان السكوت منافيا للوثاقة والأمانة، وفي المقام لا يكون السكوت عن النقل مخالفا للأمانة، فإن الراوي حيث إن القرينة ارتكازية فهو لا يحتمل زوالها بمرور الأيام، إنما يثق بأن هذا المرتكز في زمانه سيبقى مرتكزا إلى حين تدوين هذه الرواية، فبما أنه لا يحتمل زوال المرتكز لذلك لم ينقله. إذن سكوته عن نقل القرينة الارتكازية ليس شهادة بعدمها، إذ لعل منشأ سكوته أنه لا يحتمل زوالها فلا مبرر لنقلها. من هنا لا يمكن العمل بشنو؟ بإطلاق الرواية. ففي كل مورد احتملت قرينة ارتكازية احتمالا عرفيا لم يكن سكوت الراوي شهادة بعدمها كي يبنى على الإطلاق أو الظهور. انتهى هذا البحث. ولعله شهادة بالعدم، فإذا ما صار شهادة بالعدم. نريد نوصل إلى هذا، نريد نوصل أن السكوت ليس شهادة بعدمها ولو لأنه جاهل مركب، ما يخالف. المبحث الجديد، في دلالة الأمر على المرة أو التكرار. وفيه مطالب: الأول، البحث في المقام ليس مرتبطا بالبحث حول تعلق الأمر بالطبيعي أو الفرد، فهناك بحثان: بحث في أن الأمر بالصلاة في قوله أقم الصلاة هل هو أمر بطبيعي الصلاة أو أمر بالصلاة الواقعة في المكان؟ وهذا ما يعبر عنه بأن الأمر هل تعلق بالطبيعي أم الفرد، هذا بحث. وبحث آخر: على فرض أن الأمر تعلق بالطبيعي، فهل مفاده وجوب الإتيان بالطبيعي مرتان أو مكرران، أو على فرض أن الأمر تعلق بالفرد أي الصلاة في المكان، فهل المطلوب به المرة أو التكرار؟ إذن فالبحث حول دلالة الأمر على المرة أو التكرار لا ربط له بالبحث الأول كما توهم بعض الأعلام، ما نذكر بعد. المطلب الثاني: لا دلالة في الأمر لا على المرة ولا على التكرار، لا بمادته ولا بهيئته، فإن المادة وهي صاد لام ألف تاء لا دلالة فيها إلا على الطبيعي، سواء تحقق ضمن المرة أو ضمن المكرر. وأما الهيئة وهي صيغة إفعال أقم، فلا دلالة فيها إلا على النسبة البعثية والإرسالية، وأما كون المبعوث إليه مرة أو مكررا فلا. إذن فالأمر في حد ذاته لا دلالة له على المرة أو التكرار. المطلب الثالث، وهذا المطلب لم يتعرض له سيدنا قدس سره في المحاضرات، ولكن لأنه مطلب يبحث في باب الأوامر، يبحث في باب النواهي، يبحث في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، يعني مطلب يتكرر في الأصول في عدة موارد، سنتعرض له نحن ضمن هذا البحث حتى يكون تمهيد إلى البحوث الأخرى، وهو أنه لا دلالة في الأمر على المرة أو التكرار في حد نفسه، ولكن قد يدل على الانحلال بمعنى تعدد الأمر بمقتضى القرينة، إما القرينة العامة أو الخاصة. بيان ذلك، هذه آية من الآيات الأصولية لازم تحفظ. قد اشتهر لدى الأصوليين أن الأمر انحلالي بلحاظ موضوعه وليس انحلاليا بلحاظ متعلقه. بيان ذلك، إذا قال أكرم العالم أو يجب الحج على المستطيع، فهناك موضوع وهو العالم والمستطيع، وهناك متعلق وهو الإكرام والحج، فبلحاظ الموضوع يتعدد الأمر بعدد أفراد المستطيع، وبلحاظ المتعلق وهو الحج فإن المأمور به من المستطيع شنو؟ صرف وجود الحج، لا الأفراد العديدة من الحج. والسر في ذلك أن الموضوع أخذ في الخطاب مفروض الوجود، فتعليق الحكم على موضوعه قضية شرطية. فإذا قال على المستطيع الحج فكأنه قال إذا استطاع وجب عليه الحج، فبما أن مرجع القضية قلوا يا لقضية شرطية، إذن فمؤداها كلما تحقق فرد من الموضوع تحقق فرد من الوجوب، فتعدد الوجوب بتعدد أفراد الموضوع هو مقتضى أخذ الموضوع مفروض الوجود، بينما المتعلق وهو نفس الحج لم يؤخذ مفروض الوجود قبل الأمر، بل أريد إيجاده بالأمر، لا أنه أخذ مفروض الوجود. فحيث أريد إيجاده بهذا الأمر وليس مفروض الوجود، إذن الأمر ليس شنو؟ تابعا له كما في الموضوع، فلا يصح أن يقال كلما وجد متعلق وجد أمر، إذ المتعلق إنما يوجد بالأمر، لا أن وجود الأمر تابع لوجوده. فالنتيجة أن الأمر منحل بلحاظ موضوعه دون متعلقه. يأتي الكلام في بقية الكلام. Ah, that's okay.